مرحبا، اهلا وسهلا في هذا الجنب المبارك، ونسأل الله عز وجل ان يبارك للعريس، ان يبارك له ويبارك فيه، وان يجمع بينهما على خير، وان يبارك في هذا الجنب المبارك، وان يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه. في هذه الاجتماعات المباركة يفرح الإنسان أن يلتقي بإخوانه وأقاربه وأصدقائه، لكن لا تضيع هذه الاجتماعات في غير ما طاعة الله عز وجل وفي غير ذكر الله عز وجل، وخصوصا ونحن في البلد الحرام وفي شهر الحرام نتقرب إلى الله عز وجل بطاعته، ونذكر الله عز وجل في هذا المقام المبارك. ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في العلة، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة. فذكر الله عز وجل من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل، وقد جاء عند الترمذي وغيره عند ابن ماجة ومالك من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله عز وجل يتأسى به الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونحن مأمورون ليلا ونهارا، سرا وجهارا، صباحا ومساء، غدوة وعشية بذكر الله. لا ننسى ذكر الله إن أردنا الاطمئنان في هذه الدنيا بحياتنا التي نحن فيها، علينا بذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن أردنا الفلاح، إن أردنا السعادة، إن أردنا الخروج من المشاكل والمعضلات، فعلينا بذكر الله عز وجل. كم من إنسان يأتي ويشكو هما ويشكو كربة وغما، يشكو مشاكل عظاما، وذلك بسبب عدم ذكر الله عز وجل. إذا قلت له: عندك مال، عندك خير، يقول: نعم، لكنها ضيقة في الصلة، وذلك بسبب بعده عن الله عز وجل، وبعدها عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخواني في الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، كما جاء من حديث أبي موسى في مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه فالحي الميت. وفي البخاري: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. البيت الذي يذكر الله فيه دائما حياة، حياة أبدية، حياة في هذا البيت وسعادة لا تنتهي. حياة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالحياة، ولو لم يكن فيه إلا شخص واحد فهو بيت حي إذا ذكر الله عز وجل فيه. والبيت الذي لا يذكر الله فيه ولو كان مليئا بالأحياء فهم كالأموات، لأنهم لا يذكرون الله عز وجل، لا يتقربون إلى الله عز وجل بذكره، نسينا ذكر الله عز وجل، ضاقت الصدور، لم نرضى بالمعيشة التي نحن فيها لبعدنا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بطاعته، ويدعو الله عز وجل ويكثر من دعائه، من دعاء الله عز وجل، يتقرب إلى الله بدعائه ليلا ونهارا، أن يوفقه في الدنيا والآخرة، وأن يصرف عنا وعنه أو يصرف عنه كل سوء ومكروه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة والأسوة الطيبة، يدعو الله ويذكره ليلا وغطى قدماه. قالت عائشة: لماذا كل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، فلا أكون عبدا شكورا. رسول الله الذي قد بشر بالجنة وأعد له وأعدت له منازل في الجنة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يذكر الله، قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأذكر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وقال في حديث: أكثر من 100 مرة. ويقول: إني لأجلس. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، يقول: أكثر من 100 مرة: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا رسول الله فليكن لنا قدوة حسنة. وكان يدعو الله عز وجل كثيرا، يتقرب إلى الله بدعائه، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث ابن عمر في مسلم: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يتعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوال النعم وهو في زمن نزول الوحي وفي زمن البركات، ونحن الآن وقد اشتدت الفتن وتلاقمت أمواجها. يبتعد الإنسان عن المساجد وعن ذكر الله وعن الصلاة، عن صلاة الجماعة. كثير من الناس بدأ لا يعرف المساجد، يصلي في بيته مع أهله وفي استعجال، لا يذكرهم، يصلي صلاة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ثم يقول: ضاقت الصدور، قلت الأسعار، انتشرت المشاكل، انتشرت الفتن. لو كل شخص منا أصلح نفسه وأصلح أهله وأولاده وعلمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر الله عز وجل كثيرا، لاطمأنت القلوب ولتصدت لكل هذه المشاكل ولكل عناء المعيشة من فقر وغلال وغير ذلك مما هو من شؤون الحياة. فعلينا عباد الله بذكر الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل وبالإكثار من الدعاء إلى الله عز وجل وذكره. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما كان الإنسان، كلما دعا الإنسان الله عز وجل كان قريبا منه، غفر له ذنبه، فرج عنه كربه، وفرج عنه همه وغمه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه، وأن يبارك لهذا الجاه المبارك. ونستمع لشيخنا حفظه الله الشيخ جميل السلوي ما هو أنفع من ذلك، تستفيدونه كثيرا. أسأل الله أن يجزاكم خيرا على استماعكم وجلوسكم وإنصاتكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله أخانا الشيخ عمر حفظه الله على هذه الكلمة الطيبة التي حث فيها على ذكر الله تبارك وتعالى والإكثار من ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا مرضيا فيه للرحمن مبغضا للشيطان، إذ أن الزواج عبادة كثرت الأدلة في الحث عليها وبيان فضائلها وآثارها الحسنة. فالزواج آية من آيات الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فآية عظيمة يحصل من ورائها خير عظيم، وهي سبب لبقاء هذا الجنس الإنساني الذي خلقه الله عز وجل لعبادته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معقل بن يسار بعد أن أصاب امرأة فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة أفأتزوجها إلا أنها أو ذات حسب وجمال إلا أنها لا تلد؟ قال له لا. ثم استأذنه المرة الثانية فقال له لا. ثم الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكافر بكل الأمم. رواه أبو داود وغيره. فمن أعظم مقاصد الزواج حصول الولد وتكثير النسل. وأعداء الإسلام حريصون كل الحرص على محاربة هذه النعمة وعلى التزهيد فيها وعلى تشويهها، فهم يحاربون الزواج المبكر ويتكلفون ويختلقون أضراراً ويجعلون له عقبات، بينما يفتحون الأبواب على مصارعها لحصول الفتنة وحصول الفاحشة. وإذا تزوج الشخص بعد أن يمضي عليه وقت طويل أيضاً يزهدون بالتعدد، بل في بعض الدول صار التعدد ممنوعا وقننت القوانين لمنعه. ولك ان تصاحب ما شئت وتتخذ من الاخدان ما شئت، اما ان تعدد اذا احتجت الى ذلك فيمنعون التعدد. والله عز وجل قد قال في كتابه الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعودوا اي الا تجوروا. فمن علم من نفسه العدل وعدم الجور فلا مانع ان يعدل، فلا مانع ان يعدل، فالزواج مرغب فيه. وهو سنة من سنن المرسلين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي عليه الصلاة والسلام عند أن سمع من أولئك النفر الذين استقلوا عبادته وأخبروا أنه يقوم وينام ويتزوج النساء وأنه يصوم ويفطر، فكأنهم تقالوا تلك العبادة، فقال أحدهم أما أنا فسأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فسأقوم ولا أنام، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالرغبة عن السنة من كان هذا حاله ليس على طريقته صلى الله عليه وسلم. والزواج يعتبر سببا لقوة الشخص ويجد من يعينه على نفسه، وكل يعين الآخر على طاعة الله تبارك وتعالى، فهو من أدلة التعاون على البر والتقوى. فيجب على الزوجين أن يعين بعضهم، أن يعين أحدهما الآخر بطاعة الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله من قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، فإن قامت من الليل وإلا نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. يحصل تعاون البر والتقوى بين الزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالزواج، لا سيما الشباب الذين أنفسهم تذوق إلى هذا الأمر أكثر من غيرهم. فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن استطاع الزواج فليتأخر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يكثر من الصيام، فإن ذلك يضعف شهوته، وعليه بالاستعفاف كما قال الله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فيستعف ويدعو الله أن ييسر له أمر الزواج. والاستعفاف سبيل غنى العبد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، مع ملازمة التقوى، فإن التقوى فرج ومخرج لكل ضيق ولكل مأزق، وهي من أسباب الرزق الديني والدنيوي كما قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتحقيق التقوى وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي سبب لتيسر الأرزاق الدينية والدنيوية، ومن ذلك أمر الزواج. فبعض الناس تضعف في جانبه التقوى فتتشتت عليه الأمور، يتعسر عليه أمر الزواج وغير ذلك بسبب ضعف تقوى. فالواجب أن نحقق التقوى، أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وأن نحقق الأمر الذي من أجله أوجدنا الله وخلقنا الله، وهو عبادته سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعبادة الله نسعد، وبذكر الله تطمئن القلوب وتنشرح الصدور وترفع الدرجات، ويحصل الخير العميم بذكر الله وعبادة الله تبارك وتعالى. وكما تقدم أن ذكر أخونا أنه رحمه الله حديث أبي هريرة: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة وتركنا القيامة. مجلس تشغل فيه عن العبادة عن الذكر تتحسر عليه، كيف إذا مضى عليك اليوم واليومان والأسبوع والشهر وأكثر من ذلك؟ فلا شك أن الحسرة تعظم وأن الندب يكبر. فالواجب أن نشغل أوقاتنا بذكر الله، بعبادة الله، بطاعة الله، وأن لا نغفل عن الأمر الذي من أجله خلقنا الله وهو العبادة. فالله خلقنا العبادة سبحانه وتعالى، وعبادة الله هي حقه سبحانه وتعالى، وهو أعظم الحقوق، وهو أعظم الحقوق كما جاء من حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وقال له عفير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال له: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. ثم قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من مات لا يشرك به شيئا. فخلقنا الله للعبادة، ومن هذه العبادة آية الزواج، من نعمة الزواج عبادة، جاء في الحديث أن الله يقول لعبده: ألم أزوجك؟ ألم أتركك ترأس وتربع؟ فالله هو الذي يزوج العبد ويعطيه ما يعطيه من النعم التي هو فيها. وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله. النعم التي العباد فيها الظاهرة والباطنة كلها من الله تبارك وتعالى. فالواجب أن نتذكر هذه النعم ونحن مسؤولون عنها، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، وأن نقابل هذه النعم بشكر الله وبعبادة الله، وأن نستعمل هذه النعم في طاعة الله وفيما يحبه الله ويرضاه، والحذر كل الحذر من التغافل عن النعم أو من سهامتها أو من عدم شكر الله عز وجل، فإن هذا سبب لزوالها ونقلتها إلى من ذكرها وشكر الله عز وجل عليها. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه، ومن السنة أن يقابل العروس: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما على خير. وهكذا يقال للمرأة: على الخير والبركة. ونسأل الله عز وجل أن يصلح النيات والذريات، وأن يرزق الجميع الذرية الطيبة الصالحة المباركة، وأن يجعلنا له شاكرين ذاكرين عابدين. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.